فهذا فاسد المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما في الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة كل ساعة طويلة حرم القاتل راسك ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلة وهم لنا رحمته ورحمته ودعاءه وسيره رحمة رحيم. كان الكلام في أن الرضا اللاحق من المكره هل يصحح هذا العقد عقد المكره أو لا يجديه وقد وقع باطلا؟ المسألة ذات قولين في كلمات الفقهاء. القول المشهور هو هذا أنه يكفي لحوق الرضا في صحة العقد ولا يحتاج هذا المكره بعد زوال إكراهه إلى إنشاء جديد. القول الآخر أنه إما يحكمون بالبطلان وعدم ترتب الأثر وإما حد الأقل يستشكلون في الصحة كما الآن يذكر البعض جناب الشيخ على الله مقامه. الشيخ تعرض لبعض الوجوه التي يمكن أن يستدل بها القائل ببطلان عقد المكره وعدم الجدوى في انضمام الرضا منه بالعقد. ثم جناب الشيخ أراد أن يثبت دعوى نفسه، يعني يستدل المشهور أول بين المطلب بعنوان التأييد بالفحوى، بفحوى ما ذكروه في بيع الفضول، يعني هم هؤلاء الذين هنا يتأملون أو يحكمون ببطلان عقد المكره وأنه لا فائدة في هذا الرضا اللاحق، لكن تراهم في بيع الفضول يقولون بالصحة. صبحكم الله بخير جميعا. جناب الشيخ جعل حكم الفقهاء هؤلاء في الفضول بالصحة مؤيدا لتصحيح عقد المكره إذا لحقه الرضا، وذلك ووجه الفحوى والأولوية أن المالك في باب الإكراه هو العاقد، ولكن العاقد في باب الفضول ليس هو المالك ورجل أجنبي. السلام عليكم ورحمة الله. فإذا حكمنا بأن الرضا المفقود من المالك العاقد حين العقد يمكن أن يؤثر، يعني الإجازة المتأخرة من المالك ويصحح البيع الفضولي، فهنا المالك هو الذي ينشئ العقد وهو الذي يقصد لكنه عن طيب نفسه، فهنا ففي بيع الفضولي يكون المفقود مباشرة المالك للإنشاء ويكون المفقود الرضا، ولكن في باب المكره المباشرة متحققة، نعم المفقود هو الرضا، فلا بد من أن نحكم بالصحة. كان الكلام في هذا المؤيد. الآن جناب الشيخ يتعرض أيضا لوجه آخر من الوجوه التي حكموا بها بالبطلان. هذا الوجه يخاطب المشهور يقول لهم ليس لكم أن تجعلوا صحة التزامنا بالبيع الفضولي بالتزامنا بصحة البيع الفضولي دليلا على صحة عقد المكره إذا لحقه الرضا. لماذا لا يمكن؟ يعني الشيخ جعله فحوى. هذا المستشكل أقول يقول لا الفحوى، بل حتى المساواة مفقودة بين الفضول والمكره. لماذا مفقودة؟ هذا المتوهم هكذا يقول لأن العاقد في باب الفضول وهو فضولي طبعا، يعني غير مالك، لكن له طيب نفس بما ينشئه. في باب الإكراه هذا المكره فاقد لطيب النفس، يعني هذا الاختيار المقوم للعاقد هذا مفقود في باب الإكراه. وهذا الاختيار موجود في باب الفضولي. فإذا كان في باب الفضولي طيب النفس موجود من قبل العاقد، يعني هذا العاقد الفضولي حينما يقول بعت الكتاب بدينارين هو راض بهذا المطلب، ينشئ هذا المطلب، القصد مشترك طبعا، لكن الآن الكلام في طيب النفس. طيب النفس يكون موجودا في الفضولي ومفقود في المكره، فكيف تجعله؟ بما أن طيب النفس موجود نقول بأن الإجازة اللاحقة في باب الفضولي تصحح العقد، لأنها يتحقق طيب النفس من قبل المالك، وأما طيب نفس العاقد فهو كان موجود حين العقد، هذا طيب النفس غير موجود في باب الإكراه في عقد المكره. فكيف يكون عقد المكره عقد المكره أولى بالصحة من عقد الفضولي؟ لا، بل الأمر بالعكس، نحن نقول بصحة بيع الفضولي لمكان طيب النفس المتحقق حين العقد، ولكن لا نقول بالصحة، يعني الملازمة مفقودة فضلا عن الفحوى التي تدعونها أنتم القائلون بالصحة، تقولون صحة بيع الفضولي بالإجازة اللاحقة لابد وأن يثبت صحة عقد المكره بالرضا اللاحق، نحن نقول هذه الأولوية ممنوعة، بل المساواة أيضا ممنوعة. فإذا كانت المساواة أيضا ممنوعة فللفقهاء أن يلتزموا بصحة بيع الفضولي بلحق الإجازة ولا يلتزموا بصحة بيع المكره بلحق الرضا. جناب الشيخ يقول نحن واقعا يتعجب يعني من هذا الاستدلال، شنو طيب النفس موجود في باب الفضولي؟ بل طيب النفس موجود في باب الفضولي لكن من العاقد، العاقد ما هو شأنه؟ العاقد هو فضولي، هو لا هو مالك للثمن ولا هو مالك للمثمن، ملكية التصرف ثابت للمالكين. في باب الفضولي نعم الفضولي يلتفت يكون قاصد له طيب النفس، لكن ما هو قيمة طيب نفس الفضولي عند الشارع المقدس الذي حكم بأنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تجارة عن تراض من جيرانكم ومن أنفسكم؟ شنو هاي شنو طيب النفس، شنو قيمتها؟ بل يعني مقصودكم من أنه طيب النفس يعني يلتفت راضي، نعم هو راضي الفضولي راضي بما ينشئ يلتفت ويقصد، هذا هم صحيح، لكن ما هو قيمة رضاه؟ ما هو قيمة رضاه؟ لا قيمة له. وقلنا بأن طيب النفس لا هو دخيل في حكم العقد، يعني في ترتب الأثر على العقد، ولا في موضوع العقد، يعني عقدية العقد لا تكون منوطة بالرضا، وإلا بيع الفضولي أيضا هسا إذا ما كان طيب النفس موجود في باب الفضولي هم لا تلتزمون بالصحة، هم يلتزمون بالصحة إذا لحقه الرضا من قبل المال. فإذا هذا التوهم غير قابل للذكر. جناب الشيخ يتعرض لكلام المحقق الأردبيلي والفاضل السبزواري والمحقق الكركي، هؤلاء يظهر من عندهم طبعا الشيخ يقول استشكال، لكن حينما يراجع إلى كلماتهم هم يرجحون بطلان بيع المكره ويقولون بعدم كفاية لحوق الرضا من قبل المكره بالعاقد، يستدلون بأدلة ثلاثة، يعني حقيقة كلامهم هكذا. الشيخ طبعا ما يذكر أولا وثانيا وثالثا، لكن من مطاوي الكلمات يظهر أن أدلتهم ثلاثة. أولا يستدلون بآية هاي الآية المباركة لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وبحديث رفع ما استكره عليه، وثالثة يستدلون بأن عقد المكره بما أنه خال من القصد إلى المعاملة يصير مثل إنشاء الهازل، كما أن الهازل والمازح في مقام الإنشاء إذا لحق هذا الهزل وهذا المزاح الجد وصار راضيا بما أنشأه لا ينفعه، بل لا بد من إنشاء جديد، لأنه الهازل غير قاصد بالقصد الجدي إلى المدلول، فكذلك هذا المكره. هذه الوجوه الثلاثة جناب الشيخ يناقشها الآن إلى أن نصل في العبارة إلى هذا المقطع من كلامه ومن استدلاله. وصلنا إلى وتوهم. وتوهم أن عقدا فضل. هذا التوهم مقصوده إبطال الفحوى التي قال الشيخ يؤيده فحوى. هذا التوهم يقول الفرق الأساسي موجود بين عقد الفضل والمكره، فكيف تجعلون صحة عقد المكره أولى من صحة عقد الفضل؟ لا أولوية أصلا. وتوهم أن عقد الفضل واجل لما هو مفقود هنا، يعني في باب المكره. ما هو ذلك الموجود هنا والمفقود هنا؟ يعني المفقود في بيع المكره والموجود في بيع الفضول، وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه. هذا الفرق موجود. فإذا كيف؟ إذا لا تساوي فضلا عن أن يكون المكره أو لا بالصحة. هذا التوهم مدفوع بالقطع بأن طيب النفس لا أثر له لا في صدق العقدية، يعني نفس عنوان العقد الموضوع. إذ لماذا لا دخل له في صدق العنوان؟ إذ يكفي في العقد مجرد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل في ذلك مدلول. يعني لفظ بعته مستعمل في تمليك العين بالعوض، لفظ صالحته مستعمل في كذا، لفظ زوجته مستعمل. هذا المقدار الإنسان يصير قاصد للمدلول هو هذا يحقق حقيقة العقد، سأثر يترتب عليه أو لا أمر آخر.
سلام
عليكم ورحمة الله. ولا في النقل والانتقال لعدم مدخلية غير المالك فيه. يعني طيب نفس العاقد في باب الفضولي موجود، لكن هذا شنو يعني يصير منشأ لترتب النقل والانتقال على عقد الفضولي؟ هذا معناه إلغاء شرطية المالكية في باب البيع، وهل تلتزمون به؟ إذن ما هو قيمة هذا طيب النفس الموجود هنا يعني في بيع الفضولي؟ زين، هذا نعم يستدرك. نحن قلنا إلى الآن لابد من الحكم بالصحة، يستدرك لو صح ما ذكر سابقا. بل تقدم وتكرر هذا الكلام بأن الفضول والمكره هل يكونان قاصدين للمدلول أو هما قاصدان لللفظ دون المدلول؟ بل بمقتضى الظاهر كلام الشهيدين أعلى الله مقامهما، الفضول والمكره قاصدان لله غير قاصدين للمدلول. بل إذا قصد المدلول كان مفقود، هم بيع الفضول يكون يصير باطل وكذلك بيع المكره. لكن نحن ذكرنا بأن هذا غير مراد لهذين العلمين، وأن المقصود قصد المدلول عن طيب النفس مفقود، لا مطلق قصد المدلول. قصد المدلول موجود، قيده مفقود، قيده أن يكون عن طيب النفس، هذا طيب النفس غير موجود. فإذا ذاك الكلام صح يعني أن الفضول غير قاصد، نعم معكم نحكم بالبطلان، حتى في باب المكره نحكم بالبطلان، لكن لا أساس لتلك الدعوة. نعم لو صح ما ذكر سابقا، ما ذكر سابقا ما هو من توهمه أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا، يعني يقصد اللفظ ولا يقصد المدلول. يقصد اللفظ مثل الذي يعلم الأطفال يقول قل كذا قل كذا قل كذا، هذا يقصد اللفظ. المتلفظ هم يتلفظ يعني الطفل مثلا الصبي، ولكن لا يقصد المعنى، ربما لا يعلم، ربما لا يعلم المعنى. مثل الآن الإنسان الفارسي يعلموه أن يقرأ سورة الحمد بدون أن يترجمون له، وهو يتكلم بهذه الألفاظ الحمد لله، لكن ما هو هذا يصير قاصد لله وغير قاصد للمدلول. يعني أن المكره والفضول هكذا قاصدان لله غير قاصد للمدلول، أو أنه حينما يقول بعته يعرف معنى بعته ويقصد هذا المدلول أيضا؟ من توهم أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا، وأنه هذا المكره قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت، هذا قيل يعني يقصد نفس اللفظ، يعني صوت مثل الببغاء. الببغاء يتكلم مثلا يعلمه أن يقول سلام عليكم، هو أن يقول سلام عليكم، لكن شنو هو يفهم شنو معنى كلام، معنى كلام شنو سلام وشنو عليكم ما يدري. الذي هو بمعنى الصوت كما صرح به بعض، طبعا البعض هكذا قال بأن المكره والفضيل قاصد لله ولا يقصد المدلول أصلا. لو صح صح، هذا جواب الشرع، صح أنه لا يجدي تعقب الرضا، بل هذا الدعوة صحيحة. ليش؟ لأنه القصد المقوم للعقود هذا مفقود في باب الفضولي، فلا ينفع الرضا اللاحق، لما لأن الرضا اللاحق إنما ينفع لو كان المكره في كلامه قاصدا للمدلول، والمفروض احنا قلنا بأنه غير قاصد للمدلول وأنه قاصد لللافظ. فالبطلان على القاعدة يصير صح أنه لا يجدي تعقب الرضا، يعني فيبقى عقد المكره من العقود الفاسدة، إذ لا عقد حينئذ، لأنه إذا ما كان قاصد، لأنه العقد يتقوم بالقصد بعد العقود تابعة بالقصد. لكن عرفت لو صح، هو لو يدل على الامتناع، الشيخ هم يقول لكن عرفت سابقا أنه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى، يعني خلو المكره من القصد هذا مخالف للنصوص المقطوع من النصوص والفتاوى، النصوص التي قلنا أشير إليها أنه لا طلاق إلا من أراد الطلاق، النصوص التي يستدل بها على بطلان عقد المكره، والفتاوى هم كذلك، لأنه بالفتاوى حينما تراجع تجد أن الأغلب من الفقهاء يقولون بأن عقد المكره لو لحقه الرضا، هذا الشرائع غير الشرائع، الكتب كلها موجودة بأيدينا، يصح، ما يحتاج إلى تكرار وإعادة، ما يحتاج. فراجع هذه النصوص والفتاوى. خب إلى هنا شنو صار النتيجة؟ فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة، يعني إلى الآن الوجوه التي طبعا مو كلها، بقيت بعض وجوه ثلاثة أكو غير ما تقدم، من أن طيب النفس دخيل في أثر العقد، دخيل في عقدية العقد، هاي اللي تقدمت، غيرها ثلاث وجوه هم أكو. وجه التأمل، وجه التأمل معناه أنه هؤلاء يعني مثل الفاضل السبزواري، الآن ينسبه إلى الفاضل السبزواري، يتأمل في أن عقد المكره يصح بلحوق الرضا أم لا، والحال أن عبارة الفاضل السبزواري أو أولى منها عبارة المحقق الأردبيلي، تعطي الميل إلى البطلان، لكن على كل حال تأمل في الصحة. الشيخ عبدر وجه التأمل في المسألة كما عن الكفاية ومجمع الفائدة تبعا للمحقق الثاني، أعلى الله مقامهم جميعا في جامع المقاصد. خب ضعف وجه التأمل، يعني لا موجب لوجه التأمل بعد وجود القصد وتحقق العقد من المكره، إذا لحقه الرضا لا بد وأن نقول بالصحة، وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم. هاي الآن ثلاثة أدلة تأتي يذكرها الشيخ، ينقلها عمن أراد أن يرجح بطلان بيع المكره، عقد المكره كلية بخصوص بيع، الكلام في عقد المكره، ويستدلون بالنسبة إلى البيع، يستدلون بهذه الآية الشريفة بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. استشهد تقريب الاستدلال، هؤلاء هكذا يقولون، يقولون هذه الآية المباركة فيها نهي وفيها ترخيص، إنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الترخيص جواز الأكل بالتجارة عن التراب. تقريب الاستدلال على أن بيع المكره الفاقد للرضا حين الإنشاء لا يجديه لحوق الرضا، ما هو التقريب؟ هؤلاء يقولون عن في الآية الشريفة عن تراض نشوية، معنى النشوية يعني لابد وأن يتحقق في نفس المتعاقدين صفة الرضا، ثم تنشأ التجارة عن هذه الرضا، يعني كما أنه حينما تقول رميت السهم عن القوس لابد من وجود قوس، ثم هذا السهم يتعدى يتجاوز إلى مثلا الهدف من هذا القوس، كذلك أول كون يتحقق في النفس طيب النفس بالنسبة إلى المعاملة، الإنسان يتصور أن هذه معاملة مربحة مفيدة كذا يرضى بها، ثم بعد الرضا يقول بعته، فهذا عنوان الت... التجارة اللي هو الإيجار والقبول والبيع والشراء، التجارة والبيع والشراء معي. هذه التجارة لابد أن تنشأ عن هذه الصفة. خب معنى أنه لابد وأن تنشأ عن صفة الرضا، يعني إذا لم تكن التجارة مقارنة للرضا بل مسبوقة بالرضا، إذا لم تكن مسبوقة بالرضا بل ملحوقة بالرضا، لأنه في عقد المكره التجارة ملحوقة بالرضا، لا يوجد رضا حين العقد حين التجارة. فإذا الآية الشريفة هي تصير دليل على أن حلية الأكل اللي هو أثر شرعي للتجارة، هاي الحلية لا تترتب على التجارة إن لم تكن تلك التجارة مسبوقة برضا في نفس التاجر. والمفروض في بيع المكره أن الرضا مفقود، وإذا كان مفقود ما هو فائدة هذا الرضا الذي يأتي ويلتحق وينضم إلى التجارة؟ لأن الشارع ما جعل مطلق التجارة ومطلق الرضا موضوعا لجواز الأكل، بل قال يحل الأكل لا تأكلوا إلا أن تكون تجارة، يعني يجوز الأكل. يجوز الأكل عن شنو؟ عن مطلق التجارة وعن مطلق الرضا، مقارنين كانا أو أحدهما مقدم الآخر مؤخر والآخر مؤخر أو لا. الشارع معتبر سبب معين لحلية الأكل، ذلك السبب المعين هو التجارة المسبوقة أو المقارنة لوجود الرضا. الرضا هم مفقود بعد ما نحتاج إلى دليل آخر، هو هاي الآية يصير دليل. هلا بعد هذا الآية الشريفة هم عندهم دليل، يقولون رفع مسكره عليه. حديث الرفع أيضا يدل على أن أثر البيع هو الملك، البيع هو مبادلة مال بمال، لكن حديث الرفع يقول هذا البيع إذا حصل عن إكراه فذلك الأثر المترتب على البيع الاختياري وهو النقل والانتقال هذا مفقود مرفوع، هو مرفوع. في وعاء التقنين والتشريع الشارع ما رتب الأثر وهو الملكية على هذا البيع الصادر عن إكراه. لحقه الرضا أم لم يلحقه الرضا؟ الحديث الشريف ماكو بيقين رفع ما استكره عليه إلا إذا لحقه الرضا، ماكو يعني مطلقا. ما دام في ظرف البيع تحقق الإكراه لا فائدة في وجود الرضا بعد هذا البيع. ليش؟ لأن البيع ما وقع صحيحا، ما وقع صحيحا، ما وقع صحيحا. ألف رضا يلتحق وينضم إلى هذا العقد، مثل يصير إنشاء الهازل، مثل إنشاء الهازل، هذاك من ناحية القصد باطل، هذا من ناحية حديث الرفع يصير باطل ومسلوب الأثر. زين، وإن انتصر لهؤلاء الثلاثة القائلين بالتأمل يعني المتأملين في الصحة بعض من تأخر عنهم بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. خب شنو تقريب استدلالهم؟ هذا الدال قوله تعالى الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي، هاي عنا شوية يعني تنشأ التجارة عن التراضي وهنا التجارة لم تنشأ عن التراضي. بس هذا لا، دليل آخر عندهم مضافا إلى النبوي المشهور الدال على رفع حكم الإكراه مؤيدا بالنقض بالهازل مع أنهم لم يقولوا بصحته بعد الحق الرضا. هذا الوجه الثالث الشيخ يقول جعله مؤيد، هذا مذكور في الجواهر. حديث الإكراه مذكور لكن الآية الشريفة ما أدري منه الشيخ يقول انتصر لهم البعض لم نظفر به. على كل حال من هو المؤيد؟ هو هذا، يقولون كما أن الهازل لا ينفعه لحق الجد والرضا كذلك المكره لا ينفعه، والكل كما ترى. الشيخ يبدأ بالمناقشة في الآية الشريفة. الآية الشريفة
Cenab-ı Şeyh yekulu lehum. El ayet-i şerife leha mantuk ve leha mefhum. Mantuk el ayet-i şerife yecuzul ekl bit ticareti an karar. Hay mantuk el ayet-i şerife. أكثر من هذا ما تدل الآية أنه إذا لم يكن الرضا موجود لكن وجد بعده في باب المكره هالشكل. الآية تقول إذا كانت التجارة ناشئة عن الرضا فحلية الأكل موجودة بالتجارة بلي. أما إذا وجدت التجارة ولم يكن الرضا موجودا حين وجود التجارة حين إنشاء التجارة هاي حلية الأكل موجودة يولا هاي كل نستفيدها من المفهوم. وإلا المنطوق هو ما العقد سلبي. المنطوق يقول يحل الأكل بالتجارة الناشئة عن الرضا. وأما الأسباب الأخرى شنو؟ تحل ما تحل، الحلية موجودة تحلل الأكل لا تحلل الأكل. الآية منطوقها ماكو بها تعارض، لابد أن نستفيد الحكم من المفهوم ما يخالف. الشيخ يقول المفهوم في هذه الآية الشريفة إما هي مفهوم الحصر وإما هي مفهوم الوصف. فعلا ماكو احتمال ثالث التحديد هم أكو في بيع الفضول هم يتعرض لهاي الآية هنا في يذكرها. لكن يقتصر على أن المفهوم لابد أن يكون يعني هالشكل مفهوم الحصر لا تأكلوا أموالكم يحرم الأكل بكل سبب ويحل الأكل بسبب التجارة عن التراب. الشيخ يقول هذا ويكون إلا كل إلا مفهوم. يعني مفهوم شنو؟ يعني السبب المنحصر لحلية الأكل هو شنو؟ هو التجارة عن التراب. وبل بما أن بيع المكره لم ينشأ هذه التجارة عن التراب فحلية الأكل لا يترتب عليها لحقها الرضا أم لم يلحقها، لأن المهم الرضا حين التجارة لابد وأن تكون متحققة، وهذه الرضا لم يكن متحققا هذا الرضا. وإما أن نجعل المفهوم مفهوم الوصف، يعني شنو؟ هكذا نقول، نقول الآية الشريفة في عقد الاستثناء إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني إلا أن تكون تجارة مرضية. عن تراض نجعله مرضية بمعنى الوصف، يصير المفهوم مفهوم الوصف. يعني بما أن بيع المكره فاقد للتجارة المرضية فلا يحل أن أكل بها. التجارة تجارة المكره لا يحل الأكل بها. لماذا؟ لأن تجارته لم تكن مع قيد المرضية مع وصف المرضية. خبزية إما أن نجعل المفهوم مفهوم الحصر، يعني السبب الوحيد لحلية الأكل هو التجارة عن تراب، وإما أن نجعل المفهوم مفهوم الوصف. على كل منهما بيع المكره لا يترتب عليه الحلية. لكن الشيخ يقول هنا لا يمكن الأخذ بمفهوم الحصر. ليش؟ الشيخ بحث نحوي هذا بعد وياه، يقول الاستثناء تارة يكون متصل وأخرى يكون منقطع، هذا معلوم بعد لدى الكل. الاستثناء المتصل هو يدل على الحصر. جاء القوم إلا زيدان، هذا يدل على الحصر، يعني المتخلف عن المجيء هو خصوص زيد. الاستثناء في الآية الشريفة ليس بمتصل. ليش؟ واضح لماذا؟ لأن السبب الباطل اللي هو مستثنى منه ليس من مصادقه التجارة عن تراب، لأن السبب الباطل هو مقابل للتجارة عن التراب، مو أنه هذا واحد من أفراده والله مستثني. يعني ليست أفراد التجارة عن التراب كلها من أسباب الباطل، الله سبحانه وتعالى استثناها كما أن الزيد إذا لم يكن هذا المستثني والمتكلم يستثنيه لكان من جملة القوم، لأنه كان من جملتهم موضوعا. بني جاء الطلبة كلهم إلا شيخ فلان، إلا سيد فلان. هذا شنو معنى؟ يعني إذا ما كان كلمة إلا هو هذا الشيخ أو السيد أي من كان من الطلبة، جاء طلبة المدرسة إلا مثلا جناب السيد الفلاني أو الشيخ الفلاني. هذا شنو معنى؟ معنى أنه إذا لم يكن هذا الاستثناء كان حكم المجيء شاملا لهذا المستثنى، كان شامل للمستثنى من شام، لكن الاستثناء أخرجه. هذا كان عنده عذر شنو على كل حال ما تجي.
لكن في الآية الشريفة مو هالشكل.
في الآية الشريفة الحكم وهو حرمة الأكل موضوعه السبب الباطل. هذا السبب الباطل هم خب ما يتحمل الاستثناء. السبب الباطل مثل السبب الفاسد، كما أن الله لا يحب الفساد كذلك لا يحب الباطل. هذا تقدم بعد تقريب الاستدلال في الموارد التي يستدل بهذه الآية الشريفة. الاستثناء يصير منقطع. الاستثناء إذا صار منقطع، الشيخ يقول منقطع يعني أن التجارة عن تراض خارج موضوعا عن السبب الباطل. هذا معنى الاستثناء المنقطع. إذا صار منقطع ما يدل على الحصر أو يدل على الحصر؟ الشيخ يقول الاستثناء المنقطع دلالته على الحصر مشروط بشرط غير موجود في الآية. شنو الشرط؟ يقول لابد وأن يكون مفرغ، يعني وأن لا يكون المستثنى من مذكورا في الكلام، مثل ما جاء إلا زيدون، هذا يدل على الحصر. وأما إهنان المستثنى من مذكور ولو كان منقطع، لكن المستثنى من مذكور بعد في الكلام، فالآية الشريفة بعد ما تدل على الحصر، بس تدل على شنو إذن؟ بس تدل على أنه في مورد التجارة عن التراب وهو مورد الاستثناء حلية الأكل موجودة. وهذا إحنا ما كم من منكر، لعنة الله على من ينكر هذا، هذا مسلم، هذا من يناقش هذا المقدار؟ إحنا كلامنا في نفي هذا المطلب، يعني نريد نقول لأجل أن لا يتعب الأخوة على كل حال لابد أن نحمض شوية المجلس، لا لأجل أنه نبطل عقد المكره، يعني نقول بأن الرضا حال التجارة مفقودة فما يترتب عليها الملكية. خب ما يترتب عليه الملكية إلا إذا كان حصر في الآية الشريفة، والمفهوم أن الحصر هذا بعد ما يدل عليه الآية. الاستثناء منقطع وغير مفرغ، والمفيد للحصر هو الاستثناء المفرغ، المنقطع المفرغ. زين، حتى يصير مثل الاستثناء المتصل. هذا إذا كان مقصودكم الاستدلال بمفهوم الحصر. إذا هم كان مقصودكم الاستدلال بمفهوم الوصف، ما يخالف. الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة مرضية. خب التجارة هنا مو مرضية، ليش؟ لأنه حينما ينشئ المكره مو راضي، لا تكون تجارته موصوفة بصفة مرضية، وصف الرضا مفقود، فحلية الأكل ما يترتب عليها، ما يترتب عليها. هو إذا لم يترتب عليها الملكية ماذا؟ لا يجدي بحق الرضا بهذه التجارة في حلية الأكل. الشيخ يقول مفهوم الوصف في الأصول تقرر أن الوصف ما يفيد المفهوم. إذا الشارع المقدس قال في الغنم السائمة زكاة، هذا معناه أنه في المعلوفة ليس زكاة. لا، بالنسبة إلى هذا الموضوع الآن الشارع يبين الحكم. هسه مورد الابتلاء كان السائل سأل أي داعي كان، أنا ما عندي شغل، الدواعي المتكلم مختلفة. أي داعي كان الآن الشارع خاص في هذا الخطاب حكم الزكاة، مو خاص يعني رتب حكم وجوب الزكاة على كون مثلا الغنم أو الإبل أو أي واحد من الأنعام سائمة. هذا إذا ورد في خطاب آخر في معلوفة الإبل زكاة، يصير معارض لهذا الخطاب الأول؟ ما يصير معارض له، هذا تقرر في الأصول. من الأمور التي توجب سقوط الوصف عن صلاحية اصطياد المفهوم واستظهار المفهوم منها كون الوصف غالبا، يعني غالبا هذا الموصوف، هذه الذات موصوفة بهذه الأوصاف، إذا جيء بهذه الأوصاف هذا لا يراد بها التحرز عن الموصوف الذي يكون فاقد لهذه الأوصاف، مثل آية الربائب. آية الربائب تقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، لا تجد فقيها يستنبط من هذه الآية الشريفة اختصاص حرمة الربيبة على زوج الأم، بما إذا كانت الربيبة مصاحبة للأم في بيت هذا الزوج الجديد، لا هي إذا كانت كبيرة في مكان آخر هل تكون محرمة على هذا الزوج أو لا تكون محرمة؟ وبل بعد محرمة هذا ما تكون شك فيه، مع أنه قيد، هو يوم قيد اللاتي في حجوركم، هذا قيد للربائب، لكن الفقهاء ما يصطادون المفهوم ولا يستظهرون انتفاء الحكم عند انتفاء القيد وهو كونها في الحجر، يعني إذا كانت ليست في الحجر فتكون محللة؟ لا أبدا. شيخنا الأنصاري يقول التجارة عن تراب، بما أن غالب التجارات حينما تنشأ تكون ناشئة من رضا التاجرين والتجار بما ينشئونها، الشارع المقدس هم يقول هاي التجارات التي غالبا تنشأ عن رضاكم هي تكون أسباب محللة للأكل عندي أنا الشارع. خب إذا ما كان التجارة مقرونة بالرضا والرضا اتأخر، بعد هنا الآية لها صلاحية النافي؟ ما لها صلاحية النافي، ليش؟ لعدم كون مفهوم الوصف حجتها. هذا حاصل ما أفاده الشرح حول الآية الشريفة.
سيدنا شنو النقطة يعني في خروج الفقهاء عن أصل احترازية الخلود؟
هو هذا يقولون اعتماد الغلبة، يقولون بما أن المتكلم يراعي الغالب ينظر يرى الغالب في الزوجات اللاتي لهن أطفال من الزوج الأول يأتين بهذه الأطفال إلى بيت الزوج الجديد حينما يتزوجن بأزواج جدد ويسحبن هذه الأطفال معهم، أطفال أولاد كانوا صبايا أو صبيات ما كفر، يأتوا بهن معهن إلى بيت هذا الزوج الجديد، الشارع هم ينظر إلى هذا الغالب ويقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، لكن ليس مقصوده تخصيص حرمة الربيبة. أقول بقى الآن إذا الإنسان تزوج امرأة عمرها 40 سنة مثلا، هاي كانت إلها بنت عمرها 20 سنة، هي هم متزوجة في بيت آخر تسكن، هسه هذه بعد مو محرمة على هذا زوج الأم؟ افرض إذا مات زوجها طلقها زوج أي شيء، هي ما تربت في حجر الزوج، ما تربت في حجر هذا الزوج الجديد، هاي مو محرمة؟ خب ليش يحكمون بالحرمة؟ إذا كان هذا القيد للاحتراز عن الربيبة التي لم تكن في الحجر، بني هو كان مقتضى القاعدة أن يحكموا بالحلية، يعني لا أصارت الحل في كل شيء موجود، لماذا لا؟ هذا يقولون هو كون الوصف نظرا إلى الغالب من الأفراد، غالب أفراد الربائب موصوفون بأنهم في حجور الأزواج الجدد للأمهات، هو هذا يصير مبرر للإتيان للقيد مع عدم كونه للإحتراز.
يعني يذكرون في موارد أخرى كالانصراف مثلا أنه إذا كان ناشئ من كثرة الغلبة وهذا لا يؤثر.
بلي صحيح، هنا هم السيد الخوي على الله مقامه أكو عنده الكلام أنه حتى الغلبة هنا لماذا مثلا توجب، لكن هذا يصير في النقاش لأنه شوفوا الآية الشريفة أكو بها وربائبكم اللاتي في أزواجكم من شنو؟ من من
من وربائبكم واللاتي في أزواجكم أكو شيء تتم بها. أنا ما أدري إلا أي شنو إلا الأخوة بيدهم القرآن
النساء 29
الآية شوفوا أكو بيها تتم
النساء
بلي بلي يعني بعد آية التجارة عن ترى مباشرة هي هذه 28 بالنساء
28
هاي 28 و 29 خوي
صار قبل أول
ثلاثة وعشرين شنو الآية
فيها وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
بني
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
بني هو هذا شوفوا وغالب النساء هم هن النساء المدخولات بهن يعني زوجات مع ذلك الأهنام الآية الشريفة أكو فيها هذا القيد هاي ما أدري شلون السيد الخوي على الله مقامه يقول غالب غالب من الربائب هن في الحجور لكن هذا ما يصير دليل على أنه مثلا نخصص الحرمة لا احنا نقول نخصص الحرمة بالربيبة التي هي في الحجر مو لا ذاك الدليل آخر يحتاج إذا الربيبة ما كانت في الحجر وحكمنا بحرمتها يحتاج إلى دليل آخر وإلا نبقي القيد على الاحترازية خب هاي الآية الشريفة هاي تتمتها شنو من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هو هذا أكو هذا القيد موجود هذا بالحرمة هو موجود ذاك القيد هم ناظر من الغالب والكل كما ترى أقل سطرين ولو أقرأ لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي إن إما بمفهوم الحاصل استثناء يعني وإما بمفهوم الواصل ولا حصر ولا حصر كما لا يخفى ليش؟ لأن الاستثناء يعني أما مفهوم الحاصل باطل ليش؟ لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ يعني ليس المتصل وهو همات منقطع والمنقطع إذا كان مفرغ يدل على الحاصل وإنه فرقه مع المتصل هذا يصير وما هذا بالنسبة إلى مفهوم الحصر مفهوم الوصف شلون ومفهوم الوصف أولا لا نقول به بالأصول هكذا مفهوم الشرط حجة لكن مفهوم الوصف واللقب والكذا لا يقولون مقيد بعدم ورود الوصف موردا غالب كما في يعني هذا مثال للمنفي اللي هو مورد الغالب اللي ما إلى مفهوم كما في ربائبكم اللاتي في حجوركم ودعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعة يعني لو قيل نعم سلمنا في الآية الربائب ما إلى مفهوم لكن هنا عن تراض في خصوص آية التجارة عن تراض وقعت الاحتراز عن التجارة التي لم تكن مقارنة للرضا يقول هاي الدعوة أول الكلام فهو الدليل عليه هو نفس الدعوة تجعله دليل ما يصير هو الشكل ودعوى وقوعه هنا القيد يعني يعني وصف العنتراب مقام الاحتراز عما إذا لم يكن الرضا موجودا حين التجارة هاي ممنوعة وسيجيء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضولي هذا هناك هم نفس هذا الاستدلال موجود على أن بيع الفضولي باطل عن من يستدل على المطلق هناك يقول أيضا نتعرض لمدلول الآية الشريفة ونقول لكم وأما حديث الرفع يبقى بعد إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين